أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في موثقة عبد الله بن سنان في صفحة 212 و 212، يقول عن أبي عبد الله عليه السلام: سأله رجل، إلى آخر الرواية. المصنف تطرق إلى البحث السندي. هذه الرواية موجودة في كتاب التهذيب في الجزء الثاني في صفحة 382، الحديث 1598. يقول الشيخ الطوسي الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام. وقلنا هنا لا بد أن نرى ما هو سند الشيخ الطوسي إلى الطاطري، ويوجد له طريقان: الطريق الأول في كتاب المشيخة، والطريق الثاني في كتاب الفهرست. أما في المشيخة، يقول الشيخ الطوسي في طريقه إلى الطاطري: أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن أبي الملك أو الملك أحمد بن عمر بن كيسبة عن الطاطري علي بن الحسن. وأما طريقه في كتاب الفهرست: أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشي عن علي بن الحسن بن فضال وأبي الملك أحمد بن عمر بن كيسبة النهدي جميعا عنه، يعني عن يعني طريقه إلى الطاطري، يعني عن الطاطري. يفترق الطريق الأول عن الطريق الثاني. كان كلامنا في طريقه الأول بالنسبة إلى كتاب المشيخة. في كتاب المشيخة أحمد بن عبدون، وتقدم الكلام حول وثاقته أحمد بن عبد الواحد بن عبدون، ويوجد وجهان لوثاقته: إما أن نقول أنه من مشايخ الإجازة، أو أنه من مشايخ الشيخ النجاشي، وهذان طريقان لتوثيقه. ونحن نؤمن بأن مشيخة الإجازة من أمارات التوثيق. أما بالنسبة إلى علي بن محمد بن الزبير، ذكرنا في الدرس الماضي ما ذكره السيد الخوئي في حقه، وقلنا أن النجاشي ذكره في عدة موارد، وذكر السيد الخوئي في وثاقته يقول: إما أن يوثق باعتبار أنه من مشايخ الإجازة، والسيد الخوئي لا يؤمن بهذا. وأما الوجه الثاني لوثاقته هو قول النجاشي في حقه أنه كان علوا في الوقت، وهذا يدل على وثاقته اعتمادا على ما ذهب إليه السيد الدامات، بمعنى أنه علوا في الوقت يعني كان في غاية الفضل والعلم والثقة والجلالة في وقته وأوانه. السيد الخوئي رد على هذا المعنى بأنه لم يكن لم تكن هذه العبارة علوا في الوقت بمعنى أنه ثقة، لأنه ذكر في ترجمة شخص آخر، مع أنه قدحه الشيخ النجاشي. بل قال بعد ذلك السيد الخوئي أن كلمة غلوا هي بالعين المعجمة، وذكر إشكالات على ذلك. ثم يقول: لو تنزلنا وسلمنا بأن علوا كانت بالعين المهملة، وأنه يرجع الضمير في علوا إلى ابن الزبير، مع ذلك العبارة لا تكون فيها دلالة على أنه كان ثقة. نعم، تدل على أن محمد ابن الزبير كان في وقته رجلا شاخصا ومن المعارف، أما أنها تدل على وثاقته فلا يستفاد من العبارة الدلالة على وثاقته. قلنا في الدرس الماضي أننا نتمسك بكلمة المعارف، وأنه رجل شاخص، وأنه رجل معروف، وأنه رجل مقصود. هذا الكلام من السيد الخوئي يجعلنا نذهب إلى ما ذهب إليه الشيخ جواد التبريزي في كتابه التهذيب في مناسك الحج والعمرة، حيث ذهب أن الرجل أو الراوي إذا كان من المعاريف، ونقصد من المعاريف يعني هم الرواة، إخوان درسنا من الآن يبدأ، من الرواة الذين لم يرد فيهم قدح، وهذا المقدار من عدم القدح وهو كونه من المعاريف يكفي في اعتبار خبره. والمقصود من كونه من المعاريف أن الأجلاء وجماعة من الرواة إذا تصدوا لأخذ الروايات عن شخص، فهذا التصدي لأخذ الروايات عن شخص يوجب كونه محط الأنظار، بل إذا لم يرد فيه قدح ولو من طريق ضعيف ولو من طريق غير معتبر، فهذا يكشف عن حسن ظاهره في زمانه. فإذا الراوي إذا كان مشهورا، كان معروفا، كان شاخصا، ولم يرد في حقه قدح ولم يرد في حقه قدح ولو بطريق ضعيف، هذا يدل على أن هذا الراوي يروي كثيرا وهو معروف في الأوساط، ولم يرد في حقه قدح ولو برواية ضعيفة، وهذا معناه أنه في الأوساط الحديثية لم يقدح فيه أصلا، فهذا طريق يمكن من خلاله أن نقول بأنه يكون ماذا؟ يكون ثقة. إذن الشيخ التبريزي يذهب إلى أن الراوي إذا كان من المعاريف فكونه من المعاريف يعتبر طريقا لتوثيقه. طبعا هذا الكلام ذكره الشيخ التبريزي في تهذيب في التهذيب في مناسك العمرة والحج في الجزء الثالث صفحة 240. هذا الكلام من الشيخ التبريزي على أن كون الراوي من المعاريف يمكن أن يورد عليه أولا وثانيا. لو سلمنا أن الشخص إذا كان شاخصا معروفا مقصودا، فحتى لو سلمنا بهذا المبنى وأنه لم يرد في حقه، هذا هو الكلام، يعني نحن نتكلم مع الشيخ التبريزي بناء على مبانيه، نقول له حتى على مبانيك أنت يا شيخنا التبريزي، أنت تقول ماذا؟ أنت تقول إن الشخص المعروف الشاخص لم يرد في حقه قدح ولو بطريق ضعيف. السؤال هو هذا، الإشكال هو هذا، أنه يا شيخنا التبريزي، هل أن ما بين أيدينا من الكتب ومن المصنفات التي ألفها الأوائل وصلت بأجمعها إلينا حتى نقول أنه لم يرد في حقه قدح ولم يرد في حقه تضعيف مثلا ولو بطريق ضعيف؟ هذا الكلام لا يمكن الإيمان به. فإذا الكتب القديمة التي نتوقع أنها ذاكرة له لم تصل إلينا، ما بأيدينا من الكتب حول الرواة، فهذه كتب تعتبر ماذا؟ تعتبر عبارة عن فهرسة لكتب المتقدمين. هذا من جهة، ومن جهة أخرى وهذه المسألة مهمة أخوان، أن المتأخرين عن القدماء، يعني مثلا لنقل، لا تناقشون بهذه القضية، يعني نأخذ أخذ المسلمات، لنقل أن الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي وابن الغضائري يعتبرون من المتأخرين عن الرجاليين القدماء، مثل محمد بن أحمد بن داود القمي، مثل أحمد بن محمد بن عمار الكوفي، وهكذا هؤلاء القدماء، هؤلاء القدماء، أو مثلا كتاب ابن الغضائري أو كتب ابن الغضائري التي ضاعت مثلا، عندما جاءوا الطوسي والنجاشي والبرقي مثلا والكشي، هؤلاء عندما ألفوا هذه الكتب ألفوا هذه الكتب اعتمادا على تحديد موضوعات لهذه الكتب. مثلا فهرست الطوسي وفهرست النجاشي التزم أن الراوي إذا لم يكن لديه أصل أو كتاب لا يقومون بذكره في داخل هذا الكتاب، أو الشيخ الطوسي إذا لم يكن الراوي واقعا في طبقة لا يذكره في كتاب الرجال، الكشي إذا لم يكن الراوي وردت في حقه رواية لا يذكره في هذا الكتاب. إذن بلا ريب يوجد ثلة كبيرة من الرواة لم يذكروا في كتب الرجال. إذن نقول للشيخ التبريزي لم تكن بين أيدينا جميع مصنفات الرجاليين حتى نقول لم يرد فيه قدح ولو بطريق ضعيف. هذا هو ردنا الأول على الشيخ التبريزي. الرد الثاني أخوان، نقول أن الراوي يكون من المعاريف لا يقتضي أزيد من كثرة الرواية عنه. الشيخ التبريزي ماذا قال؟ إذا كان الراوي شاخصا معروفا يقصد من قبل الرواة، نقول إذن الرواة يكثرون الرواية عنه، ولكن الرواية عن شخص شيء وأنهم عاشروا هذا الراوي شيئا آخر. فكثيرا ما تكون الرواية بالإجازة المحضة أو بطريق الإجازة المقرونة بالمناولة، ولا يتعين أن تكون عن طريق السماع أو عن طريق القراءة، حتى نقول أنهم أخذوا منه بالمعاشرة. فإذا فرق بين أن يكون الراوي يكثر الرواية بالمعاشرة وبين أنه يكثر الرواية عن راوٍ عن طريق الإجازة مثلا. نحن إذا علمنا بأن هذه عن طريق المعاشرة إذن بلا شك يعني يصح كلام الشيخ التبريزي، وأما إذا لم نحرز أنه عن طريق المعاشرة هذا الكلام هواية صعب أخوان. هذا من جهة. الرد الثالث نقول ثبوت الوثاقة أعم من مجرد عدم وجود قدح أو ذم، وهذا واضح لأنه ليس كل من ورد في حقه قدح أو ذم معناه يساوي ماذا؟ يساوي الوثاقة. قد لم يرد في حقه قدح ولا ذم، مع ذلك لا يمكن أن نحكم بماذا؟ لا يمكن أن نحكم بوثاقته. إذن ما ذكره الشيخ التبريزي إخوان لا يمكن التسليم به، وهذا المسلك مسلك المعاريف تبين أنه لا يمكن الالتزام به. الآن نذهب إذن إلى هنا أخوان، كلامنا في علي بن محمد بن الزبير. السيد الخوئي رحمه الله كما ذكرنا قبل قليل يقول ما ذكر في حقه أنه يكون من المعاريف، أما أنه يكون ثقة هذا الكلام ماذا؟ هذا الكلام لا يمكن الإيمان ولا التسليم به. ابن الزبير يعني علي بن محمد بن الزبير هذا الراوي أخوان مهم جدا، لأن الشيخ الطوسي طريقه إلى كتب ابن فضال تمر بهذا الراوي، يعني هذا الراوي يحتاج إلى وقفة، يحتاج إلى تعمق، ولذلك لابد أن نبحث الوجوه والسبل التي من الممكن من خلالها أننا نثبت وثاقته. إذن تبين أن ما ذكره السيد الدامات لم يتم اعتمادا على أنه علوا في الوقت. السيد الخوئي يقول تدل على أنه من المعاريف مع التنزل بأنها بالعين المهملة ولا تدل على الوثاقة. بل السيد الخوئي يصرح أنه علي بن محمد بن الزبير لم تثبت وثاقته. من الكلام الدقيق والتحقيق الجيد هو ما ذكره السيد السيستاني في القبسات في الجزء الثاني في صفحة 269. ذكر هناك أن ابن الزبير قد وثق في كتب الجمهور في كتب العامة وأوردوا في حقه عبارات عالية المضمون. قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد حول ابن الزبير، قال كان ثقة، وقال ياقوت في معجم الأدباء كان من أجل أصحاب ثعلب، ثقة صادقا في الرواية حسن الدراية. وقال الذهبي في لسان الميزان في حق ابن الزبير، قال الإمام الثقة المتقن. وقال ابن النديم الذهبي في سير أعلام النبلاء، وقال ابن النديم في الفهرست في حق ابن الزبير، عالم صحيح الخط، راوية جماعة للكتب، صادق في الحكاية، منقر بحاث. ويوجد نظير ذلك في كثير من مصادر العامة. ومن المعلوم أن أصحاب الجرح والتعديل من الجمهور لا يوثقون الشيعي إلا إذا كانت وثاقته بمثابة من الوضوح بحيث لا يمكن التشكيك فيها، وإلا فإنهم يمتنعون عن توثيقه. بل بلغ الحال ببعض العامة كما ذكر في كتبهم أنه كان يطعن في الرجل لمجرد كونه شيعيا، أو كان من بلد يشتهر أهله بالتشيع. قال ابن حجر إن الحاذقة إذا تأمل ثلب أبي إسحاق الجوزاني لأهل الكوفة رأى العجبة، وذلك لشدة انحرافه في النصب وشهرة أهلها بالتشيع، فتراه لا يتوقف في جرح من ذكر منهم بلسان ذلقة وعبارة طلقة. وبالجملة إطباق الجمهور على توثيق من كان شيعيا بل أو متهما بالتشيع يوجب عادة الاطمئنان بوثاقته، كما بنى على ذلك المحقق التستري من باب أن الفضل ما شهدت به الأعداء. والظاهر إذن مسلك المحقق التستري أنه يقول أنه إذا ورد توثيق في كتب العامة لراو مهمل عندنا، يعني ذكر ولم يوثق، هذا مرادنا من المهمل، أنه ذكر في كتب الرجال ولم يوثق، التستري يقول إذا العامة وثقوا رجلا مهملا عندنا وكان معروفا بالتشيع أو كان لا يمكن التشكيك فيه، فهذا يدل على أن توثيق العامة له يكون ماذا؟ يكون دالا على أنه في أعلى درجات الوثاقة. والظاهر أن ابن الزبير كان شيعيا كما يكشف عن ذلك ما ذكر في ترجمته من أنه لما مات ببغداد نقل إلى مشهد أمير المؤمنين عليه السلام ودفن فيه، فإن هذا ما لا يصنع عادة إلا بالشيعي كما لا يخفى، ويؤكده أنه روى عشرات الكتب لمؤلف الإمامية واعتمده علماؤنا في روايتها ولم يشيروا إلى أنه كان من العامة، ولو كان من العامة لأشاروا إلى ذلك كما نجد مثله بالنسبة إلى من لم يكن من أصحابنا وروى لهم. فالنتيجة أن ابن الزبير وإن لم يوثق في كتب أصحابنا يعني مهمل، إلا أن أطباق علماء الجمهور على وثاقته مع كونه شيعيا يورث الاطمئنان بوثاقته. أقول يعني السيد السيستاني يقول أقول هذا الوجه تام إن ثبت أن ابن الزبير كان معروفا بالتشيع، بل أو متهما بالتشيع عند أهل الجرح والتعديل من علماء الجمهور، ولكن لم أجد شاهدا على ذلك في كلماتهم، يعني أنه كان شيعيا أو متهما بالتشيع. فربما كان شيعيا ولكن يخفي تشيعه عنهم، كما لوحظ ذلك بالنسبة إلى نوح بن دراج الذي نص النجاشي على أنه كان إماميا ولكن كان يخفي ذلك وتولى القضاء لهارون في الكوفة. فلعل ابن الزبير كان أيضا ممن يخفي تشيعه عن الآخرين، فلا يمكن أن يجعل توثيقهم له من مصادق الفضل الذي شهدت به الأعداء، بل أعيد العبارة، لعله ابن الزبير كان أيضا ممن يخفي ماذا؟ تشيعه عن الآخرين، فلا يمكن أن يجعل توثيقهم له من مصادق الفضل الذي شهدت به الأعداء. لماذا؟ لأنه علماء رجال العامة وثقوه باعتبار أنه كان ماذا؟ كان منهم، لأنه صحيح شيعي في باطنه لكنه ظاهرا هو كان مع العامة، إذن وثقوه على أنه متهم بأنه شيعي، لو وثقوه بأنه كان عاميا وثقوه باعتبار أنه كان عاميا. فإذا يقول بعد ذلك السيد السيستاني هذا ولكن الإنصاف أن تسالم القوم على وثاقته وجلالته ووصفه بجملة من الصفات الحميدة من جانب، واعتماد علمائنا على روايته في نقل أصولنا ومصنفاتنا من جانب آخر يورث الظن القوي بل الاطمئنان بأنه كان جليل القدر معتمدا عليه في رواية الكتب والأحاديث. الدكتور حسين علي محفوظ رحمة الله عليه كتب في رسالته في ترجمة باسم ابن الكوفي في مجلة كلية الآداب بجامعة بغداد العدد الثاني في كانون الثاني سنة 1961، هذا من العلماء الأجلاء، يعني توفي قريبا يعني قبل 10 سنوات أو أقل. يقول نقل في هذه الرسالة كلمات كثير من القوم في الإطراء عليه، وبعضها تمدح خطه وضبطه، وقد قال ياقوت الحموي هو صاحب الخط المعروف بالصحة المشهور بإتقان الضبط وحسن الشكل، كان يجعل الإعراب على الحرف بمقدار الحرف احتياطا ويكتب على الكلمة المشكوك فيها عدة مرات صح صح صح. ونقل من كتاب الكوفة أن خطه اليوم ونقل من كتاب الكوفة أن خطه اليوم يقتدى به. وقال القفطي وأما كتبه ففي غاية الجود والجودة يعني الجود والإتقان. وقال إن ابن الكوفي كان يقيد الفوائد التي يعثر عليها في الجزازات وفق أحدث الطرق العلمية، وقد اعتز العلماء بجزازاته وكانوا يغالون بها ويفخرون بالنقل عنها، فإذا قال أحدهم نقلت من خط ابن الكوفي فقد بالغ في الاحتياط. قال ياقوت بيع جزازات كتبه ورقاع سؤالاته العلماء كل رقعة بدرهم، وهل مثله ممن يمكن التشكيك في وثاقته؟ إذن ينتهي السيد السيستاني حفظه الله يقول هذا: ولكن الإنصاف أن تسالم القوم، يعني الجماعة العامة، على وثاقته وجلالته ووصفه بجملة من الصفات الحميدة من جانب، واعتماد علمائنا على روايته في نقل أصولنا ومصنفاتنا من جانب آخر، يورث الظن القوي بل الاطمئنان بأنه كان جليل القدر معتمدا عليه في رواية الكتب والأحاديث. هذا ما ذكره أستاذنا السيد السيستاني حفظه الله في كتاب القبسات. ولكن أقول تعليقا على كلامه، أولا أنه بالنسبة إلى توثيقات العامة يوجد بحث ذكرناه سابقا وأشير إليه إجمالا، أن الرجاليين من العامة على نحوين: النحو الأول أن العامة إذا جئنا إلى كتبهم الرجالية فهم على نحوين: بعضهم هو رجالي محض، بمعنى أنه ينقل ما وصل إليه من كتب المتقدمين ويكون موضوعيا في نقل التوثيق والتضعيف، ولا يجتهد في توثيقه وتضعيفه كالعلامة، بل هو أمين في نقل ما وصل إليه. هذا قسم من علماء العامة. قسم آخر لا، ليسوا منصفين، عندما يأتون إلى راوٍ يأتون إلى الراوي فإذا وجدوا أن فيه شبهة التشيع مثلا، فضلا عن اليقين بأنه شيعي، في هذه الحالة ماذا؟ في هذه الحالة نقول أن هذا التوثيق أو التضعيف من العامة يمكن أن يكون ماذا؟ يمكن أن يكون مخدوشا، ليس فقط مخدوش وإنما أكثر من المخدوش. إذن هنا لابد أن نذهب إلى كتب العامة لنحرر البحث في لسان الميزان، في سير أعلام النبلاء، وهكذا من كتب العامة. إذن لابد أن نفرد بحث، وللأسف لم أجد فيما اطلعت عليه من كتب الرجال من تعرض إلى هذا البحث على شكل رسالة مثلا أو على شكل كتاب أو كتيب. أننا لابد أن نذهب إلى كتب العامة ونقيم كتبهم الرجالية، بمعنى أننا إذا وجدنا رجاليا من العامة منصفا عالما في مجاله، يصح لنا أن نعتمد على توثيقاته وتضعيفاته، فيما إذا لم نجد توثيقا أو تضعيفا لرجالنا في كتبنا، بمعنى أنه كان مهملا. إذن المهمل كما يصح لنا أن نعتمد على التوثيقات العامة في توثيقه، يصح لنا أن نعود إلى كتب العامة لإثبات توثيقه، ولكن أي كتب من كتب العامة؟ كتب العامة، خلينا نسميها الموضوعية، كتب العامة المنصفة، كتب العامة التي تدور مدار الاصطلاح العلمي، بمعنى أنه لا تكون لديه اجتهادات في التوثيق والتضعيف، وإنما التوثيق والتضعيف يكون بحسب المعاشرة. إذن أخوان، بالنسبة إلى ابن الزبير، هذا ما ذكره السيد السيستاني، وما ذكره السيد السيستاني من هذه الجهة أقول يحتاج كلام أستاذنا إلى تتميم، أنه هل أن مثلا ابن النديم موضوعي؟ هل أن صاحب لسان الميزان موضوعي؟ هل أن الياقوتي موضوعي؟ هل الخطيب البغدادي موعوظ موضوعي، هذا الكلام يحتاج إلى تحقيق ويحتاج إلى تدقيق. السيد السيستاني أستاذنا ذكر في الجزء الأول أو في الجزء الثاني أنه إذا ورد راو في كتب العامة فماذا نصنع أو كذا، أكو يعني بحث مختصر ولكنه لا يفي بالمطلوب. زين، هذا أو هذا الأمر الأول نقف فيه مع أستاذنا. الأمر الثاني، الأمر الثاني نقول بالنسبة إلى ابن الزبير هو مهمل من ناحية التوثيق والتضعيف، يعني بالنسبة إلى كون مهمل نحن نقول هل استقرأنا جميع الطرق، أي طرق التوثيقات العامة التي يبلغ عددها أكثر من 100 طريق من التوثيقات العامة، أكثر من 100، حتى نلجأ إلى كتب العامة؟ إذن نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى استقراء تام، نحتاج إلى استقراء تام بالنسبة إلى التوثيقات العامة حتى نصل إلى هذه النتيجة التي وصل إليها أستاذنا. وما ذكره أستاذنا تحقيق جيد وكلام جيد، ننتهي من خلاله إلى أن ابن الزبير يكون من هذه الناحية موثقا. نأتي إخوان إلى الراوي الذي بعده ابن الزبير، وهو علي ابن فضال. علي ابن فضال كما هو يعني علي ابن الحسن ابن فضال كما هو معلوم لديكم إخوان أنه من الفطحية، ولكنه ثقة بلا ريب. الراوي الذي بعده ابن فضال هو أحمد بن عمر بن كيسبة. يوجد عنوانان له، العنوان الأول هو أحمد بن عمر بن كيسبة، وقد وقع في طريق الشيخ إلى إسماعيل القصير وإلى مجموعة من الرجالين يعني ذكروه إلى عدة طرق، وكذلك وقع في طريق الشيخ النجاشي إلى عيسى ابن راشد. فإذا إلى هنا لم يذكر في كتب الرجال وإنما وقع في الطرق. أما العنوان الآخر وهو أحمد ابن عمر ابن كيسبة، أبو أحمد ابن عمر، مو عمر، أحمد ابن عمر، العنوان الأول كان أحمد ابن عمر، العنوان الثاني أحمد ابن عمر بن كيسبة، روى عن الطاطري، نفس المحل الذي هو كلامنا، في محل كلامنا في روايتنا أو في طريقنا في المشيخة، أن ابن كيسبة يروي عن الطاطري، وروى عنه علي ابن محمد ابن الزبير، وذكره الشيخ في المشيخة في طريقه إلى الطاطري. ويقول الشيخ ويقول السيد الخوئي رحمه الله، يقول أحمد ابن عمرو وأحمد ابن عمر، يقول السيد الخوئي عمرو محرف وعمر هو الصحيح، أما عمرو محرف، هذا ما ذكره السيد الخوئي. إذن لم يذكر في كتب الرجال، يعني لم نجد له ذكرا لا في كتاب الطوسي ولا النجاشي ولا في كتاب رجال الطوسي ولا في كتاب الكشي ولا في كتاب ابن الغبائري. إذن يكون ماذا؟ زين، تقول مثلا مهمل، لا يزق عليه أنه مهمل، لأن المهمل من هو؟ المهمل هو الذي ذكر في كتب الرجال ولم يعرف حاله، هذا هو المهمل، ولا يكون مجهولا، لأن الجهالة تكون قدحا في الراوي ولا بد أن يذكر بعنوان أنه مجهول. إذن وين ندخله؟ ها أخوان ذكروني وين ندخله؟ إذن لابد أن ندخله في الرواة الذين قد سكت عنهم، يعني في المسكوت عنهم. سؤال والجواب عليكم، لماذا سكتوا عن أحمد بن عمر بن كيسبة؟ ها أخوان، يعني هاي فائدة الحضور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع الوباء والبلاء ونلتقي مجددا. زين، لماذا لم يذكر في كتب الرجال؟ الجواب لأن أحمد بن عمر بن كيسبة لم يدخل تحت أي موضوع من موضوعات كتب علم الرجال. بيانه، الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست والشيخ النجاشي في كتاب الفهرست ألفا كتابيهما وأدخل فيه الراوي الذي يكون له أصل ويكون له مصنف، وابن كيسبة لا هو صاحب أصل ولا هو صاحب كتاب. زين، الشيخ الطوسي في كتاب الرجال اعتمادا على الطبقات وتبين أنه ابن كيسبة لم يكن صاحب طبقة. الكشي في كتاب الرجال مثلا في كتابه، يعني كتاب الرجال واختصره الشيخ الطوسي رحمه الله اختيار معرفة الرجال، كذلك لم تكن في حقه رواية من الأئمة حتى يقوم بإدخاله في كتب الرجال. إذن لا ينطبق أي موضوع من موضوعات كتب الرجال على ابن كيسبة فيكون مسكوتا عنه. يعني هكذا نقول الكتب التي سبقت ابن الغبائري والنجاشي والطوسي والبرقي والكشي، الكتب التي سبقت هؤلاء العلماء من الرجال، هذه الكتب القديمة يوجد فيها ذكر لابن كيسبة، ولكن للأسف أن المؤلفين لهذه الكتب جعلوا ضابطا موضوعيا لإدخال الراوي في كتبهم، ولذا لم يذكروا أي ذكر لابن كيسبة لأنه لا ينطبق عليه الموضوع. إن شاء الله الفكرة واضحة. فإذا نقول ابن كيسبة بعد يدخل في عنوان المسكوت عنه، هسه عنوان المسكوت عنه بعد يكون موثقا، يكون حديثه معتبر، يكون ذاك بحث آخر. المهم أنه زين. إذن طريق الشيخ الطوسي في كتاب المشيخة بهذا البيان. تبقى المشكلة وين؟ في ابن الزبير. ابن الزبير انتهى السيد السيستاني إلى توثيقه. ابن كيسبة نقول هسه يمكن دفع المشكلة بالنسبة إلى ابن كيسبة. تعالوا معنا إلى الطريق الثاني، إلى الطريق الثاني وهو طريق الفهرست. كذلك يقول الشيخ الطوسي، يقول أحمد بن عبدون تقدم عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشي تقدم، وهذان إلى هنا ثقة، يعني أحمد بن عبدون ثقة، ابن الزبير ثقة، عن علي بن الحسن بن فضال ثقة، وأبي الملك أحمد بن عمر بن كيسبة النهدي. إذن ما نحتاج ابن كيسبة، نكتفي بابن فضال. جميعا عن الطاطري. إذن هنا يكون الطريق في كتاب الفهرست ماذا؟ يكون صحيح. أما في كتاب المشيخة يكون الطريق ضعيفا بابن كيسبة، ولكن على مبنانا يكون الطريق كذلك في كتاب المشيخة صحيحا على بيان قد تقدم. إذن إلى هنا نقول طريق الشيخ الطوسي إلى الطاطري يكون طريقا صحيحا. الآن نأتي إلى نفس الطاطري، ولا أعلم أنه تقدمت ترجمته أو لا. طبعا الطاطري ذكره النجاشي بصورة سريعة علي بن الحسن بن محمد الطائي الجرمي المعروف بالطاطري، وإنما سمي بذلك لبيعه ثيابا يقال لها الطاطرية، يكنى أبا الحسن، وكان فقيها ثقة في حديثه، وكان من وجوه الواقفة وشيوخهم، وهو أستاذ الحسن بن محمد بن سماع الصير في الحضرمي، ومنه تعلم، وكان يشركه في كثير من الرجال، ولا يروي الحسن عن علي شيئا، بل منه تعلم المذهب، له كتب إلى آخره. والشيخ الطوسي يقول: علي بن الحسن الطاطري الكوفي كان واقفيا شديد العناد في مذهبه، صعب العصبية على من خالفه من الإمامية، وله كتب إلى آخره، وعده في كتاب الرجال في أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، قال: علي بن الحسن الطاطري الواقفي، وقال في العدة، عدة في العدة عدة الأصول، ولأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه بنو فضال وبنو سماعة والطاطريون. بعد واضح يعني كلام السيد الخوئي رحمه الله، يعني من نقل هذه ينتهي كذلك السيد الخوئي إلى وثاقته. هذا الكلام ذكره السيد الخوئي في صفحة 372 من الجزء الثاني عشر. الآن نأتي إلى عبد الله بن سنان بن طريف، وهو كذلك ماذا؟ وهو كذلك ثقة. وأما بالنسبة إلى محمد بن أبي حمزة، نقرأ الرواية أخوان، الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله، بقي محمد بن أبي حمزة. من هو محمد بن أبي حمزة؟ بهذا العنوان يوجد شخصان، يعني يوجد عنوانان. العنوان الأول محمد بن أبي حمزة التيملي، يقول الشيخ الطوسي في كتاب الرجال الكوفي من أصحاب الصادق عليه السلام، ذكره في كتاب الرجال. ويوجد شخص آخر محمد بن أبي حمزة ثابت، قال النجاشي: محمد بن أبي حمزة ثابت بن أبي صفية الثمالي، له كتاب أخبرنا ابن شاذان إلى آخره. وبعد ذلك يقول الشيخ الطوسي في كتاب الفهرس: محمد بن أبي حمزة له كتاب إلى آخره، يقول: رويناه بهذا الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عنه. إذن بالنسبة إلى محمد بن أبي حمزة قد روى عنه أحد المشايخ الثلاثة، وبالنسبة إلى رواية أحد المشايخ الثلاثة على المبنى الصحيح أنها تدل على وثاقة من روى عنه أحد المشايخ الثلاثة. في كتاب الرجال عده في أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، وفي أصحاب الصادق عليه السلام كذلك عده من أصحاب الإمام الصادق، وذكره البرق في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. وقال الكشي، هنا شاهدنا أخوان، قال أبو عمرو: سألت أبا الحسن حمدويه بن نصير عن علي بن أبي حمزة الثمالي والحسين بن أبي حمزة ومحمد أخويه وأبيه، فقال: كلهم ثقات فاضلون. إذن توثيق الكشي صريح. وكذلك نقول أنه بالنسبة إلى محمد بن أبي حمزة، محمد بن أبي حمزة روى عنه أحد المشايخ الثلاثة. طبعا نقرأ العنوان: محمد بن أبي حمزة. أبي حمزة المراد من عنده أبي حمزة الثمالي، واسم أبي حمزة هو ثابت بن أبي صفية الثمالي، وأبي صفية اسمه دينار، يعني جد محمد اسمه دينار، فيصير اسمه هكذا: محمد بن ثابت بن دينار. الآن يجي السؤال، إنه المراد من محمد بن أبي حمزة هو الثمالي لو التيملي؟ أعينونا أخوان، هذا أم ذاك؟ واضح أنه المراد من عند الثمالي. ليش أخوان؟ لأنه هو المعروف، لأنه هو المشهور، لأنه صاحب الكتاب، لأنه هو الموثق. فإذا عند الإطلاق ينصرف إلى من؟ ينصرف إلى الموثق، ينصرف إلى المعروف. إذن هذه الرواية تكون موثقة إما بابن فضال مثلا أو ببيان آخر، سواء كان على الطريق الأول أو كان على الطريق الثاني. إذن هذه الرواية تكون موثقة بابن فضال. إلى هنا نقرأ هذا المقدار في صفحة 212. يقول: وسند الشيخ إلى الطاطري وإن كان ضعيفا في المشيخة. ليش طريقة ضعيف؟ بابن كيسبة في المشيخة، لكنه نحن ماذا قلنا؟ يوجد وجه لتوثيق ابن كيسبة. وأما ابن عبدون فهو من مشايخ النجاشي المحكوم بوثاقتهم بعد، وهو كذلك ماذا؟ من مشايخ الإجازة. وابن الزبير من مشايخ الإجازة، من مشايخ الإجازة. وقلنا من لا يبني على شيخوخة الإجازة، ذهبنا إلى الطريق الآخر لابن الزبير، وأن الخاصة والعامة بالنسبة إلى العامة وثقوه صريحا، وبالنسبة إلى الخاصة قد نقلوا عليه عنه كثيرا من الأصول وبينا الكلام بصورة مفصلة. فإذا الطريق في كتاب المشيخة ضعيف بسبب ابن كيسبة على رأي المصنف لا على رأينا، ولكنه صحيح في الفهرست، لأنه في الفهرست الذي نقله ابن الزبير لم ينقل عن الحسن، نقل عن اثنين، عن علي بن الحسن ابن فضال، يعني في طريقه في الفهرست نقل ابن الزبير عن علي بن الحسن ابن فضال وأبي الملك أحمد ابن عمر. فإذا لم يقتصر الطريق على ابن كيسبة، وإنما في عرضه ابن فضال، فأصبح الطريق في كتاب الفهرستي صحيحا، مع أنه نحن قلنا على رأينا أنه لا فرق ما بين المشيخة وبين الفهرست في صحة طريق الطوسي إلى الطاطري. ولكن يبقى القول، هذا ما يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.